ما زال كلامنا في الوجه العقلي الثالث. الوجه العقلي الثالث الذي يحاول أن يثبت حجية خبر الواحد بواسطة مبنى عقلي أو منهج عقلي. هذا الوجه كان كما ذكرنا في يوم أمس هو لصاحب التعليقة المحقق الشيخ محمد تقي الإصفهاني صاحب هداية المسترشدين. ذكرنا أصل الوجه والجواب الأول عليه، بقي الجواب الثاني للمصنف. هذا الوجه ماذا يقول؟ يقول يوجد حكم شرعي ثابت بأدلته، هناك إجماع عليه، بل هو من الضروريات، ولدينا روايات كثيرة تدل عليه، وهو وجوب العمل بالقرآن والسنة. وهذا الحكم باقي إلى يوم القيامة. إحنا الآن يجب علينا أن نعمل بالقرآن والسنة بلا شك وترديد. خب طيب، لكي نعمل بالقرآن والسنة لابد أن نعرف الأحكام، لابد أن نهتدي إلى الأحكام التي الموجودة في القرآن والأحكام الموجودة بالسنة في السنة حتى نعمل بها. العمل بالأحكام بعد معرفتها يؤدي إلى العمل بالقرآن والسنة. جيد؟ طيب، إحنا كلامنا الآن بلحاظ السنة، لأن إحنا كلامنا نريد أن نثبت حجية خبر الثقة. كلامنا حول هذه الفقرة بالضبط، وجوب العمل بالسنة. إذا بحثنا عن الأحكام الشرعية في دائرة السنة سنصل إلى وجود سنة باليقين، بالجزم واليقين، عن طريق الأخبار المتواترة أو المصحوبة بقراءة قطعية، فنجزم بأن هذه سنة، وحينئذ نستخرج الحكم منها، ويكون عملنا بهذه الأحكام المستخرجة عمل بالسنة. جد، ولكن ما هو مقدار هذه الأخبار المتواترة أو القطعية؟ ما هو مقدارها؟ هو مقدار قليل، ليس مقدارا كثير. وبالتالي لو اقتصرنا على العمل بها، هذا ليس من العمل بالسنة. إذن لم نمتثل نحن الآن المكلفون بوجوب العمل بالسنة، لم نمتثل هذا الحكم لو اقتصرنا على الأخبار القطعية. فما هي الحيلة؟ ماذا نفعل لكي نمتثل وجوب العمل بالسنة؟ ماذا نفعل؟ ماكو طريق إلا أن نعتمد أخباراً، إلا أن نعتمد الأخبار الواردة إلينا. ما هي الأخبار التي نعتمدها؟ كل خبر حتى وإن كان درجة احتماله 10%، احتمال صدوره وصدقه 10%، الجواب كلا، ليس الأمر كذلك، وإنما نقتصر على الأخبار الظنية التي توجب لنا الظن بالأحكام، وبالتالي لو عملنا بها فإننا سوف نمتثل وجوب العمل بالسنة، فإننا عاملون بالسنة. فإذن من خلال وجوب العمل بالسنة سنصل إلى حجية كل خبر ظني، وجوب العمل بكل خبر ظني. إذا ما نعمل بالأخبار الظنية يعني سنخالف قول الشريعة اعملوا بالسنة، وهو تكليف فعلي في حقنا في يومنا هذا. هذا هو الدليل الذي تمسك به صاحب التعليق، وهو دليل موجود في كلماتهم إلى يومنا هذا. المحققون المتأخرون يذكرون هذا الدليل. المصنف رحمه الله ذكر إشكال الشيخ الأنصاري على هذا الدليل ورده، راح يذكره بعد قليل، هو الإشكال الثالث. لكن قال مع ردنا لإشكال الشيخ الأنصاري هذا الدليل في نظري مو صحيح لجوابين. الجواب الأول تقدم في يوم أمس، خلاصته أنك يا شيخنا التقي قفزت قفزة من خلال دليلك ينبغي أن لا تفعله. دليلك لو ما عندنا أي دليل على حجية خبر الثقة إلا دليلك، هذا لا ينتهي، لا ينبغي بك أن تنتهي إلى هذه النتيجة. عندي حكم فلنسلم به الآن، عندنا حكم وجوب العمل بالسنة. يا سنة، حتى هاي الأخبار خبر زرارة هم داخل بالسنة. السنة مو بس قول المعصوم وفعله وتقريره الذي نراه بأعيننا نسمعه بآذاننا، لا ليس كذلك، يشمل حتى أخبار الواسطة، حتى أخبار زرارة ومحمد ابن مسلم والكليني، هذه هم سنة. وإلا أنا ليش أشتغل بخبر زرارة؟ لأنه زرارة؟ كلا، زرارة على رأسي، على عيني وعلى رأسي، لكن حد زرارة ماكو حجية لأصل كلامه. إذا قال زرارة قعد على الكرسي وما قال هذا حكم جعفر ابن محمد، قال أنا أرى، أكو أحد يقبل كلامه من عندنا؟ أبدا، لا حجية لي لرأي زرارة إن لم يستند إلى القرآن أو السنة أبدا. إذن خبر زرارة يؤخذ من باب كونه سنة، لأنه ينقل لنا السنة فيؤخذ من باب كونه سنة. جيد، حينئذ يجب علينا أن نعمل بالسنة. هذا حكم مسلم جزمي قطعي، ما يخالف. هذا لا ينتج لك يا شيخنا يا أيها التقي، لا ينتج لك حجية كولظن. هاي القفزة كيف نشأت؟ لابد من التدرج، والنتيجة النهائية هم ليست هي حجية الظن، ليست حجية الظن. لابد أن تتدرج شيخنا التقي، لابد أن تتدرج. كيف؟ تقول نذهب أولا إلى القطعيات من الأخبار، فراح أصير عندي سنة قطعية جد نعمل بها. إن وفت بامتثال هذا الحكم وجوب الرجوع إلى السنة فبها ونعمت، إن لم تفي حينئذ ننتقل إلى المرتبة الثانية. ما هي المرتبة الثانية؟ تلك الأخبار التي هي في نفسها ليست قطعية، لا نجزم بصدورها ولا نجزم باعتبارها، ولكن بلحاظ بعض الأخبار الأخرى هي قطعية الاعتبار. يعني لو قسناها إلى غيرها فإننا حينئذ سنقول لو أن الشارع جعل خبر الواحد حجة يجعل هذا الخبر، مثلا الخبر الصحيح الذي شهد عدلان بوثاقة كل واحد من رواته، نأخذ أعلى نسبة. إحنا ما عندنا حجية خبر الواحد، ما لحد الآن لم تثبت لدينا، لكن نقول هذا إذا قسنا للخبر الموثق والخبر الحسن والخبر الضعيف، فإن هذا الخبر يكون إذا قسناه يكون هذا الخبر حجة بلحاظ تلك، بالإضافة إلى تلك الأخبار تكون حجة. خب ننتقل إلى المرتبة اللي شوية أوسع، فإن وفت بامتثال وجوب العمل بالسنة، إذا كان كافي هذا المقدار فبها ونعمل. بعد ما ننتقل للمرتبة الوراها، أما إذا ما وفت ما يخالف نطلع برا شوية أكثر، نوسع من الدائرة، نقول خبر الموثق. أما إذا ما كفى حينئذ ما نروح إلى كل خبر ظني، ليش؟ نحتاط نأخذ بكل خبر يثبت التكليف أو ينفي التكليف إذا لم يكن في مقابله دليل آخر. هذا الذي ننتهي، لأنه لا معنى ما دمت قادرا على الاحتياط، لا معنى أن تذهب إلى الظن، لأن الاحتياط يحصل لك بنحو الإجمال العمل بالسنة. راح تصير عالم بامتثال السنة والعمل بالسنة علما إجماليا، بعد ليش تروح إلى الظن؟ ليش تروح إلى الظن، إلى الأخبار الظنية اللي ما يحصل لك لا علم تفصيلي ولا علم إجمالي؟ كان هذا هو الإشكال الأول أعدته، لأن بعض الإخوة كان عنده سؤال، هو كان عنده سؤال وياي واصلني على السؤال. أما الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول المصنف قدس سره: أساساً خبر زهار بل بحد ذاته لا، لكن إذا قسنا للخبر الضعيف، إذا قسنا للخبر الضعيف نقول لو أن الشريعة أوجبت علينا الأخذ بأخبار الآحاد أو ببعض أخبار الآحاد، قطعاً إنما توجب علينا الأخذ بخبر الصحيح، فما توجب علينا الأخذ بالخبر الضعيف وتترك الصحيح. ها، فإذا شو نسوي؟ نقول إحنا عندنا مقدار من الأخبار اللي هي نعتقد جزماً في نفسها أنها مصادرة من المعصوم، أو هي معتبرة جزماً بالقطع واليقين، الأخبار القطعية المتواترة أو اللي عندي قرائن على صدورها من المعصوم. هذا المقدار لأنه لا يكفي بالعمل بالسنة، ليس مقداراً كثيراً، راح نطلع أوسع. إذا نحتاج إلى مقدار آخر، أنا يجب علي أن أعمل بالسنة وهذا مو كافي، كان أروح للمقدار الأوسع. يا هو المقدار الأوسع اللي يحقق السنة، إذا لقينا الخبر الصحيح هو المقدار الذي إذا ضممناه للمتيقن راح يحقق العمل بالسنة. إذن شو أقول في نفسي؟ إذن هذا وجوب العمل بالسنة يشمل هذه؟ لا، بعد لاحظوا، يعني إحنا راح يصير عملنا طبعاً هن ظنيات مو قطعية بما لا شك فيه، هن ظنيات، لكن مستوى الظن بهن مستوى أعلى، مستوى عالي، مستوى الظن بالخبر الصحيح هو مستوى عالي، وليس كالظن في الخبر الممدوح، في خبر الممدوح ليس كالظن هناك، أخبار الثقات، وليس كالظن في الخبر الموثق، زين، ليس كالظن. فيقول إحنا أصلاً إنما ذهبنا باتجاه الخبر الصحيح أو الموثق، أو نريد نحمم لخبر الممدوح إن للحاجة إلى هذه الأخبار حتى نعمل بالسنة. خب حتى نعمل بالسنة نكون نشوف المقدار اللي يأمن لنا العمل بالسنة. إذا كان الخبر الصحيح المتيقن والصحيح يأمن، بعد ليش نطلع إلى الخبر الموثق؟ إذا ما أمن خل نروح للخبر الموثق، إذا أمن بعد ما نروح إلى كل خبر ظني. خب أما إذا ما أمن حينئذ لا تروح لكل خبر ظني، لا، لأنه قد يجيك خبر ضعيف عمل المشهور به راح يصير ظني. خب قال لا نلتزم به، وإنما نذهب إلى الاحتياط، نعمل بكل خبر مثبت للتكليف أو نافي للتكليف، ماكو في مقابله دليل آخر ينفيه، هكذا. لا نخرج إلى كل خبر ظني، صار يصير الخلاف بين المصنف وبين صاحب الهداية. صاحب الهداية يوسع لكل خبر ظني، المصنف قال نتوسع شوية، ومع ذلك لا نصل إلى كل خبر ظني، نروح للاحتياط في هذه الحالة. لا، عفوا يا مولاي. أما الجواب الثاني، إذا كان المقصود من السنة قول المعصوم وفعله وتقريره بالإضافة إلى أخبار الآحاد، هذه أيضا سنة، أخبار سرارة ومحمد بن مسلم ويونس وأبان والكليني وما شابه، هذه الأخبار من السنة، أنا ما أرجع إلى هؤلاء الرواة رضوان الله تعالى عليهم لأجلهم هم، أنا أرجع لأنهم ينقلون أقوال المعصوم وأفعال المعصوم وتقرير المعصوم، هذا هو السبب الذي يدعوني إلى الرجوع إليهم والاعتماد على أخبارهم. وهي سنة، يعني في النهاية هذه سنة، سنة ليس فقط اللفظ المباشر الذي سمعه زرارة من الفم المقدس الطاهر للمعصوم عليه السلام، ولا هو الفعل الذي رآه زرارة فقط وفقط، لا، هم قوله هم فعله هم تقريره هم الأخبار الحاكية عن فعله وقوله وتقريره.
هذه كلها سنة،
هاي كلها سنة. فإذا قلنا السنة هي هذه، حينئذ الأخبار القطعية يعني المتواترة والتي عليها قرائن، التي لها قرائن جزمية، هاي الأخبار المتواترة قطعا يجب العمل بها لأنها سنة. رح أجزم أن هذا هو قول المعصوم وفعله وتقريره. أما الظنية، التي لم يثبت لنا اعتبارها، الظنية خبر ثقة يوجب الظن، خبر ثقة يوجب الظن، حتى زرارة اللي هو في أسمى درجات الوثاقة، خو أن زرارة يروي رواية، خو ما أتوقع الكذب في زرارة، لكن الاحتمال هم قائم، احتمال الاشتباه هم قائم، احتمال الاشتباه قائم في زرارة. حينئذ أحتمل أن زرارة اشتبه، لكن نسبة هذا الاحتمال ضئيلة، فراح يصير خبر زرارة ظني، خبر زرارة ظني لا يوجب لي المدقق الفقيه ما يحصل للقطع كيفما كان، وإنما الاحتمالات دائما حاضرة، حاضرة أمامه. وهاي الاحتمالات ترى هي منشأ الاحتياطات الوجوبية في الرسائل العملية، هذه الاحتمالات وإن كانت احتمالات ضئيلة في بعض الأحيان تجعل الفقيه في حالة من عدم الإطمئنان الجزم النهائي، أو عدم محاولة يعني عدم إيجاد مرحلة توسعة على المكلف وهو غير جازم بالجزم باليقين بالمعنى الأخص، لذلك يبتعد عن هذه الحالة أو يحاول أن يوجد حالة تضييق على المكلف، لا بنحو التعيين أنه تقدر تقلدني وتلتزم بالتضييق، أو تروح إلى فقيه أعلم من بعدي وتعمل بقوله إن كان موسعا بالنسبة لك. إذن الخبر الظني هل داخل في هذه في هذا الحكم اللي هو وجوب العمل بالسنة؟ خبر زرارة الظني، خبر الكلين الظني، هل هو داخل في هذا الحكم بوجوب العمل بالسنة؟ يجب العمل بالسنة وسعناها أنا، يعني أولا السنة إذا سمعت من الإمام أو رأيت فعله أو تقريره يجب العمل بالسنة. إذا جزمت بهذا الخبر المتواتر، يعني عندي خبر متواتر أو قراءة قطعية، هم يجب العمل، هذه السنة يجب العمل بها. لكن إذا كان خبر ظني، خبر ظني أيضا هذا داخل في وجوب العمل بالسنة؟ كلا، ليس الأمر كذلك. أصلا هذا الإجماع المدعى على وجوب العمل بالسنة والضرورة الدينية أو الفقهية المدعات على وجوب العمل بالسنة والتواتر الذي قيل في بعض الروايات الدالة على وجوب العمل بالسنة تتحدث عن قول المعصوم المباشر أو فعله المباشر أو تقريره المباشر، وكذلك يمكن أن تشمل الأخبار القطعية. أما الأخبار الظنية اللي ما بيها جزم، ما تخليني أجزم بقول المعصوم، هذا هم أكو إجماع على العمل به، على وجوب العمل به، هذا هم أكو ضرورة على العمل، على وجوب العمل به، هذا هم أكو روايات تدل على العمل به. أبدا، ليس الأمر كذلك، هذا مو داخل بهذه الفتوى. شوف، لاحظوا المصنف يقول هذه الأخبار الظنية ليست داخلة تحت هذه الفتوى، وإن قلنا أن السنة تشمل الأخبار الحاكية عن قول المعصوم. سلمنا أن الأخبار الحاكية عن قول المعصوم ظنيها من السنة، لكن هل يجب العمل بها أيضا؟ يقول أنا ما أعتقد بذلك، يمكن أن نناقش في ذلك، يعني ما الإجماع لا يشملها، الضرورة لا تشملها، كيف والمرتضى رضوان الله عليه ادعى الإجماع، ادعى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، مرتضى رضوان الله قال نحتاج إلى قرائن قطعية على الصدور. تلاحظون كيف ابن إدريس ذهب إلى عدم حجية خبر الواحد، إذن ماكو إجماع، ضرورة ما موجودة، هكذا. إذن هذه الأخبار الظنية ليست من السنة التي يجب العمل بها، حتى لو قلتم سنة لكن ليست من السنة التي قام الإجماع والضرورة ودلت الروايات على وجوب العمل بها. هذا هو الجواب الثاني للمصنف، أطبق هذا حتى أنتقل إلى جواب الشيخ الأنصاري. قال إذا ما عندكم سؤال، قال هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى، يا معنى الشامل للأخبار الحاكية عن قول وفعل وتقرير المعصوم بذاك المعنى، مو السنة المباشرة، يعني مو قول المعصوم وفعل وتقرير مباشرة، بل حتى الأخبار هي سنة، هذه هم سنة. ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى، الرجوع فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص، ما عندنا جزم بصدور هذا الكلام من الإمام، ما عندي جزم به، وإنما حصل عندي ظن، كما أنه ما وردني دليل قطعي على حجيته، ما عندي. حينئذ خبر واحد هو ظني، ما عندي دليل قطعي على حجيته، هل أكو وجوب عمل به؟ قال مجال المنع، مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف أي تكليف هذا وجوب الرجوع إلى السنة في تلك الأخبار التي لم يعلم بصدورها ولم يدل دليل على اعتبارها بالخصوص، هذا المجال هو واسع، يعني أنا عندي إشكال عليه، ما مقتنع بي، عندي تأمل بي، لأنه إجماع ما كنا، ضرورة ما كنا، يمكن أن ننكر أن هذا الخبر ليس، أن ننكر أن هذا الخبر من السنة التي يجب العمل بها. فإذا هاي الفتوى الكلية، الحكم الكلي هنا انكسر انخدش. الإشكال الثالث وهو إشكال عليكم السلام، وهو إشكال الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال هذا الدليل اللي ذكر المحقق التقي في الحقيقة ليس دليلا جديدا، أبدا ليس دليلا جديدا، هو إما يرجع إلى الدليل العقل الأول اللي استند إلى العلم الإجمالي، إما يرجع إلى ذاك الدليل، وإما يرجع إلى دليل الانسداد القادم، ودليل الانسداد دليل على حجية كل ظن، مو إلا الظن الناتج من الخبر، كل ظن هو حجة. هذا الدليل دليل هداية المسترشدين في الحقيقة لو راجع للدليل الأول العقلي، لو راجع لدليل الانسداد وليس دليلا جديدا، وبالتالي إذا ذاك الدليل ناقشنا الدليل الأول العقلي، فإذا هذا الدليل يناقش بتلك المناقشة، إذا دليل الانسداد هم ناقشنا فهذا الدليل أيضا يناقش بتلك المناقشة، كيف يرجع إلى ذاك الدليل أو الدليل القادم؟ قال أما إذا كان هذا الدليل يعتمد على هذه الفكرة أن لدينا قاطع بصدور أخبار كثيرة من المعصومين عليهم السلام، أن كثيرا من الأخبار التي بأيدينا أو بعض، قل بعض، أن بعض الأخبار التي وصلت إلينا صادرة من المعصومين عليهم السلام، هناك إذن علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي يقتضي تنجز كل أطراف الأخبار التي بأيدينا. هذا كان هو بصورة مبسطة، كان هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل لصاحب هداية المسترشدين عندما ذهب إلى الحكم القائل بوجوب العمل بالسنة، إذا كان يريد أن يستند إلى أن هناك مجموعة من الأخبار الواصلة إلينا قطعا هي صادرة من المعصوم عليه السلام، إذن هذا نفس العلم الإجمالي الوارد في الدليل الأول. إذا كان إحدى المقدمات التي اعتمدها المحقق التقي في هذا الدليل هو العلم الإجمالي بوجود أخبار صادمة من المعصوم، قف رجعنا للدليل الأول، رجعنا إلى الدليل الأول. وأما إذا اعتمد المحقق التقي على مقدمة أخرى غير هذه، ما كان يقصد أن هناك نجزم بوجود أخبار صادرة من المعصومين موجودة في الأخبار الواصلة إلينا، وإنما يريد أن يقول نحن نعلم بوجود أحكام شرعية ثابتة في اللوح المحفوظ، وهذه الأحكام الشرعية موجودة عندنا في الأخبار الموجودة التي وصلتنا عن طريق الأئمة، أحكام شرعية نجزم بوجود الأحكام الشرعية. خب هذه الأحكام الشرعية هم لا يجوز تفويتها، إحنا مكلفين بها، لسنا كالبهائم والعياذ بالله، مكلفين بامتثالها، مكلفين بتأمينها، يجب العمل، يجب علينا أن نعمل بها. حينئذ كيف نعمل؟ إذا لدينا علم بها طب نعم، لكن باب العلم قد انسد، نتجه إلى العلمي. عندنا علمي، نفترض أن خبر الثقة لم تثبت حجيته، إذن باب العلمي أيضا منسد، مقدار الأمارات الحجة هم تكفي. ماذا نفعل؟ نصل إلى الظن، لأن الاحتياط صعب المنال، نصل إلى الظن. فهذا يكون الدليل الذي اعتمده المحقق التقي هو دليل الانسداد بالحقيقة. فإذا كان دليله دليل الانسداد سوف تأتي مناقشته في ضمن دليل الانسداد، يرد عليه ما يرد على دليل الانسداد أو يرد عليه ما يرد على الدليل الأول. هذا إشكال الشيخ الأنصاري. أما المصنف يقول له شيخنا المعظم، شيخنا المجلل، في الحقيقة يوجد منشأ آخر وركيزة أخرى ثالثة تختلف عن المنشأين والركيزتين اللتين ذكرتهما، ركيزة ثالثة. على أساس هذه الركيزة فإن دليل المحقق التقي لا هو الدليل الأول السابق ولا هو دليل الانسداد، دليل مستقل برأسه. ما هي الركيزة؟ المحقق التقي يريد أن يقول لدينا وجوب نفسي لوجوب الرجوع إلى السنة، هذا حكم تشريعي وردنا بغض النظر عن الأخبار الصادرة بالجزم واليقين، وبغض النظر عن وجود أحكام تكليفية قطعية في اللوح المحفوظ، بغض النظر عن ذلك عندي حكم شرعي دلت عليه الأدلة الخاصة، وجوب العمل بالسنة. هذا حكم حكم حكمت به الشريعة. لا نستند إلى العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار، ولا نستند إلى العلم الإجمالي بوجود أحكام تكليفية في الواقع، وإنما عندي فتوى وجوب العمل بالسنة، وهذه الفتوى دلت عليها الأدلة، عندي حكم وجوب العمل بالسنة دلت عليه الأدلة. طيب هذا الحكم كيف نمتثله؟ بواسطة الأخبار الواصلة إلينا، فإن كانت كافية القطعية كافية بها، وإلا نتجه إلى كل خبر ظني. هذا مختلف تماما عن الدليلين المذكورين. قال وأما الإيراد عليه، إيراد الأنصاري على دليل الهداية برجوعه إما إلى دليل الانسداد اللي راح يجينا، لكن لو كان ملاكه ملاك دليل المحقق التقي هو دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، إذا كان هذا هو ملاك الدليل، دليل صاحب الهداية هذا ملاك دليله، سيرجع هذا الدليل إلى دليل الانسداد، وحينئذ يأتي رد دليل الانسداد عليه. وإما إلى الدليل الأول، الدليل العقل الأول، لكن لو كان ملاك دليل المحقق التقي دعوى العلم الإجمالي بصدور أخبار كثيرة بينما بأيدينا من الأخبار، وحينئذ يرد عليه ما يرد على ذاك الدليل الأول، إذن مو دليل مستقل. ففيه هذا الإشكال يرد عليه أن ملاكه شيء ثالث، إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة. وهذا التكليف هو تكليف نفسي وله أدلته، لا يستند إلى العلم الإجمالي الأول ولا العلم الإجمالي الثاني. وهذا دليل مستقل عن هذين الدليلين، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه. والحمد لله رب العالمين. طبعا وعلى هذا فالمصنف عنده خبر الواحد خبر الثقة حجة بناء على الآية آية النبأ، وبناء على الروايات دليل السنة، بناء على ذينك الدليلين عنده خبر الثقة حجة والحمد لله. السيرة العقلائية أيضا لو تم بالمتأخرين عندهم أهم دليل هو السيرة العقلائية. الميرزا النائيني صحح آية النبأ وآية النفر في الاستدلال، وأما السنة فكما ذكرنا هم يمكن أن يستدل بها. الحمد لله رب العالمين.